إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام أصل الأصول في الإسلام أو الأصل الذي ترجع إليه كل الأصول وكل الفروع هو أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وأنه لا يرضى منهم إلا أن يسلموا له سبحانه وتعالى فالدين المرضي عند الله هو الإسلام كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام أي الاستسلام له سبحانه وتعالى هذا الأمر هو الذي من أجله كانت الجنة وكانت النار بل هو الذي من أجله وضعت هذه الأرض ورفعت هذه السماء وأرسل الله تبارك وتعالى رسله وأنزل كتبه وكذلك هو الذي عليه قامت الخصومة بين الرسل وبين أعدائه بين الرسل والمؤمنين من جانب وأعداء الرسل من جانب آخر فما من رسول أرسله الله تبارك وتعالى في قوم إلا ودعا الناس إلى هذه القضية الأساسية يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا هو هذه القضية الأساسية التي بعث من أجلها ثم كل الأمور بعد ذلك إنما هي تبع لهذا الأمر وعلى هذا افترق الناس إلى مؤمن وكافر وكانت الخصومة على مدى خلق هذه الأرض ووجود هذا الإنسان على سطح هذه الأرض وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها وقد ذكرنا في خطبتين سابقتين المعاني التي يتضمنها التوحيد وذكرنا أن المعنى الأول هو ألا يقال على الله تبارك وتعالى بغير علم وألا ينسب إليه إلا ما ذكره عن نفسه سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لا يحيط أحد علما به وإن الله تبارك وتعالى قد احتجب عن خلقه بعزته وكبريائه فلا يعرف على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى وبالتالي هو الذي يرسل الوحي إلى من يشاء من عباده ليترجم عن الله وليتكلم عن الله تبارك وتعالى فإذا قال الله سبحانه وتعالى إنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنه فعل كذا وكذا وأنه يحب كذا وأنه شرع كذا وأنه أحل كذا وحرم كذا فهذا شخص واحد هو الذي يحق له أن يتكلم بهذا وهو الرسول الذي يتكلم عن الله تبارك وتعالى فكان أول أصل من أصول التوحيد هو ألا يتكلم أحد عن الله تبارك وتعالى على الله عز وجل بغير علم ولا شك أن هذا أول خطوة أضل بها الشيطان من أضل من الناس أن يتكلموا على الله تبارك وتعالى بغير علم كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله تبارك وتعالى بغير علم هو إحدى خطوات الشيطان وهو الذي أضل به من أضل من الناس وذلك أن الكلام على الله تبارك وتعالى بغير علم يؤدي إلى ما بعده من فساد يعني كل الفساد الذي يأتي بعد ذلك منشأه الكلام على الله تبارك وتعالى بغير علم فالقول بأن لله ولد أو أن له زوجة أو أنه خلق الخلق لغير علة ولغير حكمة هكذا سدى وعبثا أو أنه لا يبعث الناس يوم القيامة هذا منشأ الفساد كل ما يترتب على بعد ذلك من أن يشرع الناس إلى أنفسهم ما يشاء، أو أن يعبدوا هذا الابن الذي اتخذوه ما دام اعتقدوا أن له ابن، إذن سيعبد، إذن سيوضع له وسيوصف بصفات الرب جل وعلا، لأن الابن صنو أبيه، وبالتالي كل ما يترتب على ذلك من عبادة لهذا الابن إنما منشأ هذا القول، منشأها القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وقس على هذا، ما ضل البشر إلا بهذه القضية في الأساس، أنهم تكلموا على الله تبارك وتعالى بغير علم. فالآن مثلا من علل هذه المدنية المعاصرة وحضارة المادة، حضارة أوروبا، منشأها كلام على الله عز وجل بغير علم. فإما أن الله منسي، بمعنى أنه من بعضهم يؤمن بوجوده لكنه يقولون خلق الخلق لغير حكمة، ما في حكمة في الخلق، ما في بعث، ثم لو كان بعث يكون الملك ملكا والحقير حقيرا، ترجع الطبقية كما هي، ولئن رددت يا ربي إن لي عنده للحسنى. أو أن ينسى أمر الله تبارك وتعالى، وأنه لا يمكن أن يعذب الناس، ولماذا يعذبهم، أو أنه غير موجود. كل هذا الذي هو قول على الله تبارك وتعالى بغير علم أنتج هذا. يعني هذه الحضارة بهذا الأسلوب وهذه التشريعات بما هي قائمة عليه، إنما منشأ هذا الكلام على الله تبارك وتعالى بغير علم. فهذا أول أمر، أول أصل من أصول هذا الأصل اللي هو أصل الأصول وهو التوحيد، أن الرسل دعوا الناس جميعا أو دعوا أقوامهم إلى ألا يقولوا على الله عز وجل إلا الحق، وألا يتكلموا عليه بغير علم، وأنهم إن نسبوا شيء فلا يجوز لهم أن ينسبوه إلا عن طريق الرسل، لأن الرسل هم المفوضون وحدهم من الله، الله عز وجل هو الذي أعطاهم الحق في أن يتكلموا عنه، وما الحق أن يتكلموا عنه بأهوائهم أو بتصوراتهم أو بتخيلاتهم، بل بالوحي الذي يوحيه إليهم. فلو أن الرسول تقول وزاد أو نقص لكان نصيبه الهلاك، كما قال تبارك وتعالى عن رسوله بل سيد رسله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين نيات القلب، نيات القلب، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالرسول أيضا لو تكلم على الله تبارك وتعالى بغير علم فقال الله يحب كذا والله لا يحبه، أو يكره كذا والله لا يكرهه، أو يغضب على كذا والله لا يغضب على هذا، لكان متقولا الله تبارك وتعالى بغير علم، ولكان مستحقا لهذا الوعيد. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وبرأ الله تبارك وتعالى رسوله فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا أول أمر. الأمر الثاني التعظيم. الرب معظم ويحب أن يعظم وأن يمدح سبحانه وتعالى، وخلق الخلق لهذا الأمر، فالكل يسجد له، وإن من شيء لا يسبح بحمده. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فالرب سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعظم سبحانه وتعالى، يعظم بالسجود وبالركوع وبالخشية وبالخوف وبالحلف به، عندما تحلف به تعظمه، وبالتقرب إليه وبالدعاء له وبالتذلل بين يديه. كل هذه الفرعيات هي تعود إلى أصل واحد وهو التعظيم، تعظيم الرب تبارك وتعالى. هذا الأمر الله تبارك وتعالى يغار فيه، بمعنى أن الله عز وجل لا يرضى أن يعطى فرع من هذه الفروع، فروع العبادة والتعظيم، لغيره، لأن هذا معناه تنصيبه إله مع الله. فإذا سجد لغيره فقد جعل هذا الغير إله مثل الله تبارك وتعالى، أعطي حق الرب جل وعلا. إذا حلف بغيره، إذا ذبح لغيره، إذا أحب غيره كما يحب، فقد اتخذ ندا من دون الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا اندادا يحبونهم كحب الله. فجعل الندية هنا في الحب، علما ان الند هو الشبيه والنظير. وهؤلاء لا شك ان الذين هؤلاء المشركون الذين احبوا آلهتهم من دون الله ما قالوا انهم مساوين لله من كل وجه. يعني هل قالوا ان هذه الاصنام او هذه الالهة او هذا الرسول او هذا الملك او هذه الشمس او هذا القمر التي عبدت هي ند لله بمعنى انها شبيهة له من كل وجه؟ الجواب لا، ما قالوا هذا. اذا ما الندية؟ الندية هنا قال يحبونهم كحب الله، فجعل انهم لما احبوهم كما يحب الله او جعلوا حبهم لهم مساويا لحب الله، فلا شك انهم اتخذوهم بهذا انداد لله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا. الذي له القوة كلها هو الذي يحب حبا مطلقا، حب يليق به. اما الضعيف والهزيل والمسكين والمخلوق والمربوب هذا ما له قوة، وبالتالي كيف يحب كما يحب الذي له القوة جميعا؟ ثم قال جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أسباب النصرة، ما في مجال ينصر بعضهم بعضا في الآخرة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا الفرع الثاني. الفرع الثاني من هذا الأصل وهو أصل التوحيد هو ألا يعظم إلا الله تبارك وتعالى. التعظيم الذي هو تعظيم العبادة. فيه تعظيم آخر، هذا يعني يليق بنوع من التوقير والاحترام كالابن لأبيه والصغير للكبير، هذا توقير لكنه ما يدخل في باب العبادة. أما فروع العبادة كلها، فروع العبادة التي جعلها الله عز وجل لنفسه ولذاته العلية، فإن صرف جزء منها لغيره كفر بالله تبارك وتعالى وشرك بالله عز وجل. الفرع الثالث من هذا الأصل، أصل الأصول هذا، هو الطاعة المطلقة. افعل ولا تفعل. فالله تبارك وتعالى هو الذي يشرع لعباده ما شاء، هو الذي يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، هو الذي يحل والذي يحرم، هو الذي يجرم، يعني هو الذي يقول هذا إجرام وهذا ليس بإجرام. يعني البشر قد ينظرون إلى بعض الأفعال أنها ليست جرم بأهوائهم، كما ينظر مثلا بعض الناس إلى الزنا مثلا، علاقة بين الرجل وامرأة، كثير من الناس لا يرى أنها جرم، وإذا رأى أنها جرم فإنما هو جرم في حق الزوج إذا كانوا متزوجين، لكن إذا كانت بالغة سنة 21 سنة ومالكة لنفسها فهذا من حريتها، ليس لأبيها ولا للمجتمع ولا للحاكم أن يجرمها إذا اختارت أن تزني. وكذلك صاحب 21 إذا اختار أن يزني باختياره بدون ما يعتدي على زوج، ما هذه ليست صاحبة زوج، فهذا يراه ما هو جريمة، وبالتالي لا سلطان لأحد عليه. فهذا نظرة البشر. من الذي له حق أن يجرم وأن لا يجرم؟ أن يقول هذا جرم يعاقب فاعله أو هذا ليس بجرم؟ الرب جل وعلا الذي يقول في نفسه أنه له الحق أن يجرم ولا يجرم، يرى أن هذا إجرام وليس هذا إجرام، هذا طبعا مفتئت على الله. هذا يقول لله أنت لا تشرع، أنا أشرع، أنا هذا من حقي. كذلك الله لا يكتفي بأن يجرم الفعل يقول هذا إجرام، بل كذلك هو الذي يحكم له بالعقوبة، يقول هذا الجرم عقوبته كذا وهذا الجرم عقوبته كذا. عندما يحكم الله تبارك وتعالى بعقوبة ما لجرم ما هذا حكمه، لكن لو جاء إنسان قال لا هذا جرم خفيف لا يستحق القطع مثلا، هذا السرقة لا تستحق القطع وإنما تستحق السجن، او هذا الزنا او اللواط هذه جريمة لكن لها لا تستحق القتل او الحرق، وانما تستحق النفي او الابعاد او السجن. هذا لا شك انه مفتئت على الله تبارك وتعالى وراد لحكم الله عز وجل. وقس على هذا، اذا جاء الله تبارك وتعالى فقال البيع حلال والربا حرام، هذه معاملة وهذه معاملة. لو جاء انسان قال لا البيع مثل الربا، ما الفرق بين هذا وهذا؟ بل الربا هو عماد الاقتصاد وقوام الامم ولا غنى عنه، وفلسف اعطى الربا من المنافع ما اعطاه، هذا ماذا يكون؟ مفتئت على الله تبارك وتعالى، راد لحكم الله عز وجل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لا يقومون في الآخرة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ثم رد الله فقال وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، أي عن الربا، فله ما سلف أي مما أكله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذا الأصل الثالث. الأصل الثالث أو نقول الفرع الثالث من الأصل، من أصل الأصول، هذا هو الطاعة والإذعان والرضا بحكم الله تبارك وتعالى في كل شيء، في الصغير والكبير، في تحليل، الله يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ففي الطعام والشراب أحل وحرم، وفي اللباس والزينة أحل وحرم، وفي نظم الاجتماع بين الرجل والمرأة أحل الله تبارك وتعالى وحرم، فحد حدود، حدود للمرأة وحدود للرجل. في ستر الزينة الله تبارك وتعالى أمر المرأة بأن تلبس لباس محدد، قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. فحدد أشخاص محددين هي التي يجوز المرأة أن تبدي الزينة لهم، والزينة بحسبها كالشعر واليدين والساقين، فحدد أناس محددين، فهذا فعل الله، هذا تشريعه. فعندما يأتي إنسان ويقول لا، لماذا تمنع المرأة مثلا من أن تبدي زينتها لغير هؤلاء؟ فلتبدي زينتها كما تشاء، هذه حرية شخصية، هذه من حريتها، يكون مفتئت على الله وراد لحكم الله تبارك وتعالى. هذه الثلاث قضايا بجملتها هي معنى يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تتكلموا على الله بغير علم، ولا تنطقوا عنه إلا بما نطق الرسل فقط، وكذلك لا تعظموا إلا هو سبحانه وتعالى. تعظيم العبادة، تعظيم العبادة كله له، فإن صرفتم شيئا لغيره فقد كفرتم به سبحانه وتعالى. ثم لا تطيعوا إلا هو، فهو الذي يطاع، وكل آمر بعده يرجع أمره إلى أمره، يرجع أمره إلى أمر الله عز وجل، إن وافق فحق وإن خالف فباطل. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فكل من أطاع ممن له ولاية، ممن له ولاية على غيره، فالحاكم له ولاية على رعيته، والسيد له ولاية على عبيده، والرجل له ولاية على أهل بيته، هذا له ولاية، والله الله عز وجل جعل ولي على من تحته. هؤلاء الأولياء أو الولاة إن أمروا بما يوافق أمر الله أطيعوا، إن أمروا بما يخالف أمر الله عصوا، ومن أطاعهم فقد كفر بالله تبارك وتعالى. من أطاعهم راضيا مختارا معتقدا أن لهم حق الأمر والنهي فهو كافر بالله تبارك وتعالى، متخذ إياهم أرباب من دون الله، حتى ولو كان لهم صبغة دينية. يعني إيه صبغة دينية؟ يعني يحكم بما يقال بالحق الإلهي أو بالتشريع الإلهي أو يستنبط هو، لكن أعطى نفسه حق التشريع. إذا أعطى نفسه حق التشريع يصير هو طاغوت، ومن أطاعه اتخذه ربا من دون الله. في يوم من الأيام النصارى كان يتولى السلطة السياسية رهبان قساوسة هم الذين يحكمون، لكن لما حكموا أعطوا أنفسهم ما لم يعطيهم الله عز وجل، أعطوا أنفسهم الحق في تغيير التشريع، في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله. طبعا هذا بقول على الله بغير علم، يزعمون في الإنجيل أن الله أن عيسى قال لبطرس، قال له ابني كنيستك على هذه الصخرة، وما عقدته في الأرض عقده الله في السماء، وما حللته في الأرض حله الله في السماء. هذا طبعا قول على الله بلا علم، ما الله أعطاه أحد هذا، لا هذا ربنا أعطاه لبطرس ولا أعطاه لغيره، إنه عبد وليس برسول، ما يعقده في الأرض يوافق الله عليه في السماء، وما يحله في الأرض يحله الله في السماء. هذا مستحيل، هذا أمر في غاية الحيلولة، بل الله عز وجل ما أعطى الرسل أصلا هذا، بل الرسول لو أنه عقد أمرا لا يريده الله تبارك وتعالى لأبطله الله عز وجل. شلون تعقد أصلا؟ ما يجوز له أن يتكلم عن الله عز وجل بغير مراد الله تبارك وتعالى، بغير أمر الله عز وجل. هذه القضية والتي سجلوها في إنجيلهم اعطتهم في ظنهم حق بأن البابا أو القسيس له الحق في أن يحل ويحرم، بل جاوزوا الحد كذلك في أن يغفر ويسامح ويعاقب، فكانوا استخدموا الباباوات في وقت من الأوقات اللي بيسموه العصور الوسطى في أوروبا، إنه يدخل من شاء الجنة، لأنه خلاص مدام يعقد هنا يعقد، ومدام يعقد في الأرض فيعقد في السماء، وكذلك يحرم من شاء من الجنة، فكان عندهم طريق اللعن من رحمة الكنيسة وكذلك الدخول في رحمة الكنيسة. الله تبارك وتعالى حذر المسلمين من هذا، أن يظنوا بأن لأحد حتى لو كان يحكم بسلطة دينية أن له الحق في أن يحل ويحرم أو يرحم ويغفر أو يلعن. فقال تبارك وتعالى عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. انظر هنا قول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. العبادة هنا ما كانت سجود ولا ركوع، وإنما كانت طاعة في التشريع. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. سمع عدي بن حاتم وهو سيد من سادات النصارى العرب من طي، سمع النبي لما دخل على النبي يقرأ هذه الآية، فقال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال: يا عدي، ألم يحلوا لهم الحرام فيتبعوهم ويحرموا عليهم الحلال فيتبعوهم؟ قال: قلت بلى، يعني يظن هذا من حقهم. فقال: فتلك عبادتهم إياهم. هذه العبادة ما دام أنه شرع بخلاف التشريع، وهو يظن أنه مفوض من الله بالتشريع، ما دام شرع بخلاف تشريع الله عز وجل فقد جعل نفسه ربا من دون الله، لأن هذا حق الله عز وجل. من أطاعه في هذا حتى وإن اعتقد أن له هذا الحق وبنص الإنجيل، لكن هذا يخالف التوحيد، فكذلك قد اتخذه ربا من دون الله. هذه هي الأمور الثلاثة. من استكمل هذا استكمل التوحيد، وعلى هذا الأساس كانت المعركة. اقرأوا القرآن، يعني المعركة بين الرسل وبين أتباعهم كلها تنصب حول هذه القضايا الثلاثة. لا تتكلموا على الله بغير علم، يعني إذا أتينا لرسالة النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، ما أول قضية قالها؟ أول قضية قال للعرب: لا تتكلموا على الله بغير علم. العرب كان عندها أوهام كثيرة عن الرب، من أوهامهم أن الملائكة بناته وأنه تزوج الجن، ولما تزوج الجن ولد له الملائكة. الله قال سبحانه وتعالى: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا الملائكة دول كذلك إناث ما فيهم ذكور. فالله قال: أشهدوا خلقهم، يعني هل شاهدوا خلقهم؟ كشفوا على الملائكة شافوهم هم بنات ولا ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به فنعى الله عز وجل عليهم نعي شديد أنهم قالوا الملائكة بنات وأنهم بنات الله وأخبرهم أن هذا كلام على الله بغير علم لا أساس له إنما هو ظن قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى كذلك من كلامهم على الله بغير علم قالوا ما يبعثنا قالوا ما في بعث خلقنا هنا وهو خالق السماوات وخالق الأرض وخالق البشر ومصائرنا كلها بيده ونعبده ونصلي له ونطوف ببيته ونعظمه لكن هو خلقنا للدنيا فقط نعبده للدنيا اللي يعبده ينال خيرا ومن رفض عبادته فإنه يعاقب في الدنيا فجعل العقوبة الثواب والعقاب في هذه الأرض وأن ما في بعد الموت لا حياة فهذا كذلك كلام على الله بغير علم والله تبارك وتعالى رد مقالتهم هذه بصنوف وأوجه عظيمة كثيرة من الرد وضرب لهم الأمثلة قال له ما تشوف البر الأرض تكون يابسة جافة الله ينزل عليها المطر يحييها إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ما تشوف السماوات والأرض هذه أعظم من خلقكم قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون انظروا يعني عشرات وبل مئات الآيات في هذا الباب ليبين الله تبارك وتعالى لهم أنهم قد تكلموا عليه بغير علم وأنه يبعثهم وأنه يحاسبهم سبحانه وتعالى فكان هذه أول علة أول علة لهم أما كلام النصارى على الله بغير علم فتعلمونه أشياء كثيرة وكلام اليهود على الله بغير علم فكثير ومن كلامهم على الله بغير علم فيه قبح وسب لأنهم أجرأ ناس على الله هؤلاء المجرمون فقالوا الله بخيل والله يتعب يشتغل ويتعب فقد خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع من عمله الذي خالقه وقالوا يد الله مغلولة أي إنه بخيل قال جل وعلا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فكلامهم على الله بغير علم هذا لا تحويه المجلدات وقراءة لما يسمونه بعهدهم القديم أو التوراة نجد إنها كلها سب لله وكلام على الله عز وجل بغير علم فكانت المعركة معركة النبي مع اليهود ومع النصارى ومع المشركين أولا في هذه القضية قضية لا تقولوا على الله عز وجل إلا الحق لا تتكلموا عليه بغير علم هذه واحدة الأمر الثاني لا تعظموا إلا هو التعظيم كله له ما في تعظيم إلا للرب جل وعلا لا تسجدوا حتى إذا اعتقدت أن الشمس هي خلق الله لكن لا تسجد لها السجود لخالقها اعتقدت أن المطر رحمة من الله والنهر من الله لا تعظمه هو عظم من خلقه فكان هذا الأساس كذلك هذا الأساس وكان عقيدة المشركين إحنا ما بنعظمهم لذاتهم قالوا إحنا نحن لا نسجد الأصنام ولا نعبد الملائكة لذواتهم ولكن يقربون إلى الله يعني تقربنا لهم هي خطوة في الطريق إلى الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى قالوا هؤلاء إذا عبدناهم هم قربون إلى الله فأخبرهم الرب تبارك وتعالى أن هذا شرك وأنه لا يرضى أن يعطى حقه لغيره حقه العبادة فإذا أعطيت العبادة لغيره فقد جعل ند مع الله تبارك وتعالى وكانت هذه معركة معركة طويلة جدا بنقاش وجدال طويل لا تعظموا إلا الله لا تعبدوا الله معنا لا تعظموا إلا هو سبحانه وتعالى لا تسجدوا إلا له لا تذبحوا إلا له لا تنذروا إلا له لا تخافوا إلا منه اجعلوا عبادتكم كلها وتقربكم كله له والأمر الثالث هو لا تشرعوا إلا ما شرع ولا تطيعوا إلا تشريعا وهذه معركة طويلة في القرآن اقرأوا القرآن شوفوا يعني رد الله تبارك وتعالى على المشركين في تحليلهم وتحريمهم بأهوائهم فكان عندهم أوهام كثيرة في التحليل والتحريم منها أنهم وقالوا هذه أنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الله يقول سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فهذا الأمر هذه لله وهذه لغير الله، وهذه اللي في بطنها يكون للأصنام، وإذا كانت نزلت ميتة يصير يشترك فيه الذكر والأنثى، أمور من التحليل والتحريم والمواريث أمور عظيمة جدا. المرأة لها كذا والرجل له كذا وهذا كذا، ويبيحون ويحرمون ما شاءوا من تشريع، كله بهوى النفوس، كله بهوى النفوس، طبعا مليء على الظلم والجهل، يعني مليء بالظلم والجهل. منها مثلا حرمان المرأة من الميراث نهائيا، ما المرأة ليس لها ميراث، ثم كذلك ميراثها هي، فزوجة الأب يرثها الابن الأكبر ويملك نكاحها، إما أن يزوجها ويأخذ مهرها، وإما أن يعضلها فلا يزوجها لأحد، هذا أيضا ظلم. فجاء الله تبارك وتعالى رفع هذا وبين إن هذا الذي شرعوه بأهوائهم إنما هو تشريع باطل، وفاصلهم الله تبارك وتعالى أن الدخول في هذا الدين معناه ترك كل هذه التشريع والدخول في تشريع الله تبارك وتعالى، فهو الذي يحل وهو الذي يحرم، يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، يعطي المرأة، يقول لا تجمع بين الأختين، كانوا يجمعوا بين الأختين فجاء الله حرم هذا، كان الشخص منهم ينكح ما نكح آباؤه من النساء، زوجة أبيه ينكحها يتزوجها، فالله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم حط لهم دائرة معينة، وكانت هذه معركة، معركة طويلة جدا في إقرار أن التشريع لله. لا شك هذا الأمر أقول للمسلمين في الحقيقة هذه الأمور الثلاثة خالفوها، يعني إذا أخذت شريعة المسلمين الآن في الوقت الحاضر، خلي الأمم الأخرى أمم الكفر، هذه لا شك أنها يعني خالفت في هذه الأصول مخالفة عظيمة جدا. فاليهود الآن والنصارى والمجوس هذه كل دينهم يقوم على يعني إبطال هذه الأصول، فهم يتكلمون على الله بغير علم ويعبدون غيره أي تقربا، ويشرعون لأنفسهم ما شاءوا. وللأسف أن الأمة الإسلامية التي هذا دينها وهذا رسولها وهذا كتابها وهذا توحيدها، يعني هذا الفيصل الذي به الدخول في الدين أو الخروج منه، خالفوا هذا، خالفوا هذا مخالفة عظيمة. ومجتمع المسلمين في الحقيقة الآن بعيد كل البعد عن هذا الأصل اللي هو أصل الأصول اللي هو مفتاح الإسلام، يعني المفتاح اللي تدخل فيه الإسلام إيش هو؟ لا إله إلا الله، هذا مفتاح الإسلام، هذه معاني الإسلام، لا تتكلم على الله بغير علم. الأمة الأولى أن كلها تتكلم على الله بغير علم، اقرأ أمسك لك أي جريدة في الصبح وشوف الكلام والخبط على الله عز وجل بغير علم، تعظيم غير الله تبارك وتعالى. الرسول ما رضي الناس تقف وراء بالصلاة، تقف وقوف، قال اجلسوا، وقال صلوا جلوس، قال قدتم والله كدتم أن تفعلوا كما تفعل فارس بالروم والروم بعظمائها، وقال إنما جعل اليمن ليؤتم به، ثم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ما رضي الناس تقف وراه في الصلاة لأن هذا نوع من التعظيم، وقال لا تعظيم إلا لله، وكان لا يرضى بتاتا أن يقوم الناس له عندما يدخل مكان، ويرى ويقول من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار. ويجي واحد يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قل له أجعلتني إله ندا، قل ما شاء الله وحده، أي صورة من صور التعظيم ينهاها. الآن للأسف أصبحنا متخذين بعضنا أرباب من دون الله تبارك وتعالى، التعظيم لغيرنا، نعظم غيرنا تعظيم عبادة، فهو مالك الرزق وهو سبب الخير وهو الذي ينزل المطر وهو الذي فعل كل شيء، شنو وين الرب إذا؟ إذا كان الحاكم هو سبب الخير وسبب الرزق وهو اللي بيجيب للناس وهو اللي بيعطيهم، وين الرب إذا؟ وين الله؟ إذا مش خليته للرب. ابن عباس سمع واحد بيقول لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارحة، قال الله أكبر. فلا تتخذوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لولا البط، لما بس نسب إلى البط أنه هو صرخ فأفزع أهل البيت فعرفوا أنه فيه لصوص، يقول لك ما يجوز تقول هذا، لا يجوز تنسب الفضل لغير الله تبارك وتعالى، علما هذا اللي ما بده يبعد البط هذا اللي صرخ لما هذه، لكن لا يجوز هذا، لا يجوز في لسان المسلم أن يظن أن لشيء خيرا من نفسه، وإنما الخير كله بيد الله تبارك وتعالى، فلا تنسب الخير إلا له. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن عباس: هو أن يقول أحدهم لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارح. فجعل نسبة الخير بس خير لسبب، يعني صراخ البط على اللص سبب لإيقاظ أهل البيت علشان يمنعوه، فقال هذا ما يجوز. فنسبة الخير إلى الله، هذه نسبة الخير إلى غير الله تبارك وتعالى، شرك بالله اتخذته ندا لله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الأمة للأسف الكلام على الله بغير علم ما له حد، والسفة والمسافهة على الله تبارك وتعالى هذا للأسف أصبح بغير حد. ناهيك أن قسما كبيرا الآن من المسلمين يسبون الله عينا بعينا، وهذا لا شبهة فيه، سب الله تبارك وتعالى وسب دينه وسب تشريعه. أما الأمر الآخر فهو طاعتهم غير الله تبارك وتعالى في التشريع، للأسف أحلت تشريع الكفر محل الإسلام، وأصبحت عند الناس مثل المي مثل الماء. يعني في تشريع في الجرائم، بل الآن كل واحد يقول الآن والله حق السارق القطع وحق الزاني الجلد أو الرجم. أوه، هذا عند كثير من الناس نوع من يعني الجمود والرجعية والخروج عن المنطق والعقل، وممكن تلاقيه يصلي، هذا مشكلة. أنا كثير ممكن يكون الذي يقول هذا أنه بيصلي، وين هذا صلاتك تجعلك لا تفرق بين أن هذه الذي المصلي لا بد أن يعتقد أن هذا حق، وأن من اعتقد أن هذا مخالف الحكمة أو مخالف العقل فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لا تنفع لا صلاة ولا صيام ولا زكاة. فالأمة للأسف استبدلت تشريع الله عز وجل بغيره واستمرأت، يعني ما اكتفت بالاستبدال بل بالاستمراء، بل بالظن أن هذا هو الحق وأن هذا هو الدين، وهذا بعيد كل البعد. لذلك نعود نقول يا إخوة، هذا أصل الأصول، مفتاح الإسلام لا إله إلا الله. تبي تدخل الإسلام قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه معناها، لا إله إلا الله هذه المعركة التي من أجلها كانت يعني كانت السماوات والأرض وكان الرسل وكانت الجنة وكانت النار وكان الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. لا إله إلا الله تعني لا تقل على الله إلا الحق، لا تعظم إلا الله تبارك وتعالى، لا تتبع إلا تشريع الله عز وجل، إلا جبر وإرغام. هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يوفقنا إلى أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نستقيم على الجادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني، أوصيكم نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن هذه الحياة قصيرة، وأن الله تبارك وتعالى خلقنا فيها لهذا الامتحان والاختبار والابتلاء. أول امتحان واختبار وابتلاء بهذا بأن يكون الدين له سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أن الدين عقبة، الدين عقبة لا بد تقتحمها. والله يقول: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ومعنى عقبة، العقبة طبعا هي الشيء الصعب، أمر بين جبال عالي، لأن الدين على خلافه والنفوس. فأن تطعم مسكين في يوم مسغبة، هذا صعب، يعني يوم جوع والناس كلها محتاجة الطعام ثم تقتطع من خبزتك وتطعم غيرك، هذا امر فوق على خلاف هوى النفوس. ان تصبر وان تؤمن وان تفرق بين الحق والباطل وان تفارق الناس في الدين وان تعاديهم في الله، امر صعب، امر صعب لا شك. ثم اعلموا ان الطريق الى الله تبارك وتعالى، يعني فيه مثال لخالد الوليد رضي الله تعالى عنه، قال كلمة اصبحت مثلا، قال عند الصباح يحمد القوم السراء، قالها فاصبحت مثلا. تضرب هذه المثل لمن اتعب نفسه في امر ثم بعد ذلك لما انتهى منه ارتاح. وهذه قالها يوم ان امر من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بان يلحق بابو عبيدة بن الجراح بالشام، لان كان الروم قد جمعوا لابو عبيدة بن الجراح جمع عظيم جدا، وكان هو يحارب في فارس، فامره بان يذهب فورا الى مساعدة ابو عبيدة بن الجراح. وكان حتى يخرج من العراق الى الشام ويدور بالطريق الذي فيه المياه هياخذ وقت طويل جدا، وفي امام الصحراء اللي هي الصحراء التي بين العراق وبين بلاد الشام، وهي صحراء موحشة لا يستطيع احد ان يقطعها. ففكر في حيلة، وهو انه اتى اخذ ابل، اخذ 100 من الابل وعطشها ثم خلاها تشرب الى اخر حدها، ثم خاط افواهها وامر بضربها حتى تكون كخزانات مياه، هذه التناكر المياه، هذه خزانات المياه التي يد. وساقوها واصبحوا كل يوم يذبح 25 يأكل لحومها ويشرب الماء الذي في بطونها. واستمر في السير 4 ايام يقطع هذه المفازة، وله دليل. بعد 4 يوم كانوا وصلوا الى وشافوا خلاص الارض، فقال كلمته، قال عند الصباح يحمد القوم السرى، والسرى هو المشي في الليل. وهذا مثل في الحقيقة، يعني مثل حق للسائر في طريق الإسلام. السائر في طريق الإسلام مثل الذي يسري ويتعب، السرى متعب لأنه سفر في الليل ومهلك، لكن إذا أصبح الصباح ووصلت إلى المأمن فأنت بخير. لكن إذا أنت نمت قلت لا ما بدي أمشي واسترحت، أتاك العدو فأهلكت، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه، قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى إلى قومه فقال يا قوم إن العدو مصبحكم وإني أنا النذير العريان فأدلجوا، يقول فأطاعه قوم فأدلجوا فسلم، وعصاه قوم أو كذبه قوم فبقوا في مكانهم فصبحهم العدو فأهلكه. هذا مثال عظيم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يطيع ويسير في طريق الله عز وجل ومن يعصي الرسول. قال إنما مثلي اللي هو النبي ومثلكم اللي هو الأمة كمثل رجل أتى قومه، واحد جاء القوم شاف جيش جاي يغزوهم، فقال له عدو مصبحكم، قال لهم عدوكم جاي الصبح حيلحقكم هنا فأدلجوا، أدلجوا يعني امشوا بالدلجة بالليل، الآن نرحل من مكاننا قبل ما يجي العدو. يقول فأطاعه قوم جماعة منه، والله قالوا يعني صادق هذا، خلينا ايه ناخذ احتياطنا ونسير، فساروا نجوا هذول. وجماعة قالوا ما عندي سالفة، هذا كذاب، هذا وين عدو يجينا وكذا وكذا. نعم قال لك ابوي نستريحوا بعدين تفرج. فجاء العدو صبحه أهلك. فالنبي ضرب لنفسه مثلا بهذا، فالرسول بيجينا بيقول لنا يا قوم إن العدو مصبحكم، الذي لا يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى يأتيه الهلاك، حجيله جهنم، حيدخل النار. فناس صدقوا الرسول، مشوا أطاعوا والدين عقبة. الدين عقبة، هو سورة، هو تعب لازم أن تمشي فيه، اللي يمشي فيه والله ينجو يدخل الجنة. وأما الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا ما في ولا يصير، ويشوف الدنيا كذا بمباهجها، وكل يوم تشرق الشمس والناس بيأكلوا بيشربوا ويتمتعوا ويعيش مع الناس كما يعيشون ولا يلزم نفسه بالدين، فهذا يصبحه العدو. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقصر.